بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى إكمال ما كنا ابتدأنا به في اللقاء أو في أول هذا الصباح. كنا تناولنا في المجلس الأول تعريف القواعد القرآنية وتأصيل هذا المصطلح وبين الفرق بينه وبين بعض المصطلحات المشابهة، ثم تطرقنا إلى تاريخ الكتابة في هذا الباب، ثم أخيرا إلى أهمية هذا النوع من القواعد. والآن نأتي إلى الأهم في الواقع. يعني إذا كان المجلس الأول نظري فإننا سنحاول بإذن الله عز وجل ومن الله التوفيق والتسديد والعون والفتح أن يكون المجلس الثاني تطبيقيا وبما يسمح به الوقت. وقبل أن ندخل في بعض النماذج التطبيقية، أود أن أشير إلى بعض الطرق التي جربتها وطبقتها عمليا. يعني لست أتحدث عن تنظير بل عن تطبيق من تجربة، وهي كيف يستخرج القارئ هذه القواعد من كتاب الله جل وعلا. أولا ينبغي أن نفرق أو أن يعني أقول ينبغي، ولا أظن أحتاج إلى يعني شرح، لكن من البدهي أن القواعد ليست على درجة واحدة من الظهور والوضوح. وأعني بذلك أن من القواعد ما هو ظاهر جدا لكل أحد، حتى العامي وإن كان لا يدرك هذا المصطلح تماما أنه قاعدة، لكنه يعرف أن هذه الجملة يدخل تحتها معاني كثيرة. مثل حينما يسمع أو من كثرة ما يسمع من استدلال أهل العلم بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، خلاص هو بنفسه أحيانا يطبقها على واقعه لا شعوريا، صحة العبارة. يعني مثلا تجده بدل جهد معين في على سبيل المثال في الذهاب إلى المسجد، أو وجد مطر شديد جدا وهو يريد أن يحضر صلاة الجماعة، لكن هذا المطر كان شديدا وحال دونه ودون الوصول إلى المسجد، وهو ليس بعالم ولا طالب علم، فتجده يصلي في البيت فيقول أهله لماذا ما صليت في المسجد؟ قال والله ما الطريق غير سالكة والأمطار شديدة جدا ولا أستطيع أن أذهب، ولا معي سيارة ولا معي أحد يودين وكذا، فاتقوا الله ما استطعتم. هو بنفسه يستدل بها. فأقول ثمة قواعد وضوابط من الوضوح بسبب أولا يعني سهلة الاستخراج بسبب وضوحها وأيضا كثرة استدلال أهل العلم بها. الشأن في الواقع هو الذي يظهر فيه الإبداع أكثر، والذي في مجال للتدبر والتأمل أكثر، هو التي ليست بذاك الظهور الواضح، ليست بذاك الظهور الواضح، فهذه التي تحتاج إلى إعمال. وأنا أقول للأخوات، ونحن يعني ليس بيننا وبين رمضان سوى 35 يوما، أسأل الله أن يبلغ الجميع هذا الشهر الكريم، وقلوبنا صالحة وقلوبنا متهيئة لتلقي هذا الشهر العظيم بما يليق به. أقول إن يعني لو أن الأخت الفاضلة وكل مسلم لو جعل له في رمضان ختمة لا هم له فيها إلا التأمل، لا هم له فيها إلا التأمل، وتكون باقي الأوقات للقراءة المعتادة التي يريد أن يقرأ فيها بهدوء، يعني أو بعدم هذا الموسوعة، لكن يكون من الأشياء الحاضرة في ذهنه أن يعني يكون له نصيب من القراءة بشكل أكثر مكثفة كما يقال، يختم مرتين ثلاث أربع حسب ما يفتح الله عز وجل عليه به. لكن لو جعل له ختمة لا هم له فيها إلا أن يتأمل ويتدبر. وترى بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن السعدي يوم ألف المواهب الربانية، ترى ألفوا في أحد الرمضانات، قرر أن يقرأ قراءة ليس له هم فيها إلا أن يتدبر، فاستخرج هذه الفوائد البديعة التي عدد منها لا يوجد في تفسيره أبدا، غير مذكور في تفسيره، وقد بيّنت أنا هذا في مقدمة تحقيق الكتاب. نحن في رمضان أو في غير رمضان، يعني لا ليس بالضرورة أن أنتظر رمضان لأضع لي ختمة تدبرية. من الآن، من يوم السبت الآن 25 رجب، لو أضع لي ختمة تدبرية ولتكن مدتها 3 أشهر، كل يوم مثلا يعني 7 أوجه 8 أوجه أو 6 أوجه 6 7، يكون لي همي الأكبر بدل ما أقرأ الوجه في دقيقة ونصف أقرأه في 5 دقائق، ترتيل بهدوء بصوت مرتفع بصوت منخفض، المقصود أن يكون غرضي الأكبر أن أقرأها لأصلح قلبي واستخرج الهدايات الإيمانية التربوية العلمية حسب ما يفتح الله عز وجل به. أنا أقول هذا عمل عظيم وجليل والله الذي لا يحلف إلا به، والذي أنزل هذا الكتاب على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، إن القلب ما أصلح بشيء أعظم من أن يقبل على كتاب الله عز وجل وعلى هذه الصلاة، من أعظم موارد الإصلاح. وأنا أقول سبحان الله، حتى تعرفوا أن الأمر محض توفيق من الله، كيف يشقى إنسان والقرآن بين يديه، كيف يشقى إنسان والقرآن بين يديه، والله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كيف يشعر الإنسان بوحشة يعني مستمرة وكذا، والصلاة باب يلج منه في اليوم والليلة على أدنى الواجبات 5 مرات، ويصلي 17 ركعة، ويسجد 34 سجدة ثم يستوحش. هناك خلل في تعاملنا مع هذين الأمرين العظيمين، الصلاة والقرآن الكريم. ولهذا أنا أقول يعني لا نبعد كثيرا، يعني كل من يشكو من فراغ أو قسوة أو قحط في عينيه وغير ذلك من الأحوال التي نسأل الله يعني يعافينا منها، يرجع إلى هذين يفتش يعني. ولهذا يقول بعض السلف، أظن بن مسعود يقول: من أراد أن يسأل هل الله يحبه أو لا يحبه فليسأل القرآن. وهذه كلمة بليغة وعظيمة جدا، يعني هذا معنى كلمة بن مسعود، أن تفتش في القرآن وانظر، اعرض قلبك على أوامر الله، اعرض قلبك على نواهيه إلى آخره، فستجد الجواب عندك بجانبك. أنا أعود وأقول إننا بحاجة أيها الفاضلات إلى أن نقرأ القرآن لنهتدي، لا يكون همنا كما قال عبد الله بن مسعود، لا يكون هم أحدنا آخر السورة، نقرأ لنهتدي، نقرأ لنصلح قلوبنا، نقرأ لنتعلم، نقرأ لنتفقه، نقرأ لنعرف مراد الله. أنا لا ينقضي عجبي والله من حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه وقواه ابن القيم والبوصيري وغيرهم من أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بليلة حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما وجه العجب؟ الآية هذه كما تعرف الحافظات لسورة المائدة في آخر السورة، يعني ما بقي بين أن يختم النبي عليه الصلاة والسلام السورة سوى آيتين أو 3 فقط. أنا أجزم إلا أن يشاء الله، لو أننا كنا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لقلنا بسرعة اختم سورة المائدة، لا، ليس هذا هو الهدي أو ليس هذا هو الهدف. ولهذا ابن القيم له عبارة في مفتاح دار السعادة يقول: من انفتح قلبه مع آية فليرددها ولو 100 مرة. وصدق رضي الله عنه ورحمه، لأن الغرض هو إصلاح القلوب. فلنعد إلى ما نحن بصدده أيها الإخوة، هذا الموضوع ترى ليس أجنبي عما نحن بصدده، لأننا نحن نريد أن نغرق في التنظير دون العناية بالتطبيق. واستخراج القواعد القرآنية له جانبان: نظري وعملي. النظري كما قلنا بالتأمل والاستعداد الفطري والنظر في دلالات الآيات، والجانب العملي هو استخراجها وتطبيقها على الواقع، لا أن تكون مجرد نطلع قاعدة ونمشي. ومما أيضا يقرر أو يعني ينبه عليه في هذا المقام، وهو أيضا متقرر، أن استخراج القواعد يتفاوت فيه الناس تفاوتا كثيرا، وهذا يرجع إلى سببين رئيسين: الأول تفاوتهم في العلوم، فمن كان طالب علم أو طالبة علم متمكنة مثلا، عندها أدوات في اللغة العربية، عندها مقدمات في أصول الفقه، مقدمات في الحديث، مقدمات في العقيدة، مقدمات في غيرها من العلوم، يعني عندها تأصيل جيد، ليست كالأخت مثلا التي هي أقل من التي قبلها في التأصيل العلمي. وهذا لا شك له أثر، لأنه إذا اتسعت دائرة الإنسان في العلم كانت قدرته أو فرصته في الاستنباط والاستدلال والاستخراج أكثر من غيرها. وهذا أذكره لسببين أو لسبب رئيس، وهو حتى لا يحزن الإنسان ولا يضيق صدره إذا وجد غيره قد كما يقال سبقه أو تعداه. وهذا يحتاج إلى يعني أو يعني الفروق هذه هذا مبناها. ولذلك الله سبحانه وتعالى فاضل حتى بين الصحابة رضي الله عنهم، حتى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وغيرهم في فهم القرآن أعلى رتبة من عدد من الصحابة، وفي كل خير، أعلى رتبة من أبي هريرة وأعلى رتبة من ابن عمر، وفي كل خير. لكن أنا مرادي من هذا أنني أحث الأخوات على العناية بالعلوم التي تعينهم على مزيد من الاستنباط على الأقل يكون هناك مقدمات يسيرة في مثلا اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وعموما كل ما اتسع علم الإنسان في باب من أبواب العلم كان له أثره عليه في الاستنباط والتدبر. فيما يخص كيف نستخرج، نبدأ الآن بخطوات نظرية أذكرها، بعد ذلك ندخل في أطرح نماذج تطبيقية للأخوات، ثم أستمع منهم إلى شيء من هداياتها. أول خطوة من الخطوات هي صراحة يعني هي لها جانب إيماني أو قلبي أو تربوي كما يقال. الخطوة الأولى هي تهيئة القلب أصلا، لتهيئة القلب لتلقي رسالات القرآن وهداياته. هذا القرآن أيها الإخوة أيها الأخوات نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل كما قال الله نزل به الروح الأمين على قلبك، وقال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، لاحظ بإذن الله مصدقا لما بين يديه، لاحظوا وهدى وبشرى للمؤمنين. إذن أول ما ينبغي الاستعداد له لمن يريد أن ينتفع بالقرآن أن يهيئ قلبه للقرآن، وأن يجتهد قدر الإمكان أن يخليه من كل شيء إلا للصمود هذا القرآن، يطهر قلبه، يتوب من ذنوب النظر، من ذنوب السماع، من ذنوب الأعمال القلبية المحرمة التي تمر بالقلب. فإن هذا القلب كالوعاء، كلما صفى كان انسكاب معاني الوحي وهداياته أصفى، وبقدر ما يوجد فيه من كدر يتأثر بلا شك. أنا أنبه بهذه المقدمة وإن كانت مقدمة كما يقال معنوية، لكنها مهمة جدا. ومن لطائف إجابات الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله لما سئل عن أهم شروط المفسر، قال أن تملأ قلبه الفرحة بالقرآن. يا الله، والله إنها كلمة حقيقة هزتني أول ما سمعتها، وكل ما تذكرتها استحليتها. طبعا الشيخ أعلم من أن يقول إن المفسر لا يحتاج إلى اللغة ولا إلى الناسخ والمنسوخ إلى آخره، لا، لكن أراد أن ينبه إلى معنى يغيب عن بعض المشتغلين بالقرآن الكريم، وهو أنه يا أيها المشتغل بالقرآن تفسيرا تدبرا استخراجا لمعاني إلى آخره، لا تتعامل مع القرآن وكأنك تتعامل مع متن فقهي. لا، هذا ليس متن فقهي تفكك عبارات وتقول قال المؤلف ومراد المؤلف وظاهر وباطن وتمشي، أو تتعامل مع متن أصولي. لا، هذا كلام رب العزة جل جلاله، هذا كلام من كل كلمة فيه هداية ونور للقلب وفيها كنز من كنوز العلم. هذا كلام الله الذي لولا أنه رحمنا وأقدرنا على أن نقرأ كلامه ما استطعنا. هذه صفة من صفاته يا أخوات. والله لو استشعرنا هذه الجلالة والهيبة للقرآن ونحن نمد أيدينا إلى المصحف، قسما بالله الذي أحل القسم، لتغيرت طريقتنا القرآن. والقرطبي رحمة الله عليه في مقدمة التفسير نبه إلى هذا المعنى، ترى وأعني بالمعنى هذا معنى إنه لولا أن الله أقدرنا على أن نقرأ ما استطعنا أن نقرأ. هذه صفة الله. أتدرون ما معنى أنها صفة لله؟ يعني لو قال إنسان حدثني عن قوة الله، ما يمكن أن تتحدث، تقول هذه لا يمكن أن نحيط بها. لكن إذا أردت أن ترى آثار قوة الله فانظر إلى ما يحدث، الفيضانات، الزلازل إلى آخره. حدثني عن قدرة الله، ما أستطيع، لكن أريك شيئا من آثارها. انظر إلى قدرته في الخلق، قدرته في كذا، قدرته في كذا. إذا قلت حدثني عن آثار رحمة الله، عن رحمة الله، أقول لا أحدثك عن رحمة الله لأني لا أحيط بها، لكن أحدثك عن آثارها. وهكذا نحن يا أخواتي، شرف والله لا يعادله شرف أن نمكن من أن نقرأ كتاب الله. نقرأ كتاب من؟ الله. أبو عبد الرحمن السلمي له كلمة متينة يقول فيها فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه. وكفى بهذه الكلمة مذكرنا بعظمة ما نحن مقبلون عليه. هذا جانب. الجانب التطبيقي الآن العلمي أو العملي، أنني حينما أفتح المصحف أحرص على التركيز على الآتي، وهذا الآن الجانب اللي يسمونه الدليل إن صحت العبارة الذي أشير إليه، وهو أولا غير ما قلنا الآن، تهيئة القلب، تلقي والشعور بالمنة بقراءة القرآن. الثاني أن أحرص على تقييد ما يمر بي من جمل، زين، هذا نسميه حنا الجرد الأولي أو التقييد الأولي، أن أقيد ما أظنه عبارات جامعة. عبارات جامعة، لكن كيف تدرين إنها عبارات جامعة؟ أنا أوضح لك، كثير من الآيات التي تبتدئ بجملة شرطية هذه من القرائن، ليس بالضرورة أن تكون دوما، لا تقييد، أقول ما يمر بي من جمل شرطية، مثل ليش؟ من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. مثلا لاحظوا، وما تفعل من خير يعلمه الله، هذه جملة إيش؟ شرطية. مثل مثلا على سبيل المثال، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فالجمل الشرطية المبتدأة بمن أو وما ونحو ذلك من العبارات غالبا تشكل قاعدة ومعنى. مثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الجمل الشرطية التي تبتدئ بمن أو ما مثلا، هذه غالبا إما أن تكون قاعدة وإما تشير إلى قاعدة أو ضابط من الضوابط. كذلك أيضا هناك من الجمل أو من الجمل، نعم القرآن أو العبارات أو قصد الألفاظ التي تتصدر فيها الآية لفظة إن الله لا كذا مثلا، لا يصلح عمل المفسدين مثلا، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقيسي على هذا. طبعا أنا لا أقول إن كل ما ورد هو كذلك، لا، لكن أمثال هذه الجمل تكون فيها إشارات إلى كما قلت قواعد أو ضوابط أو ضوابط. فمثلا أنا إذا قلت إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذه سنة إلهية ولا شك فيها، فهي جارية مجرى المثل كما يقول ابن عاشور وغيره. طيب إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أيضا كذلك هذه قاعدة في باب الجزاء الإلهي. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذه قاعدة أيضا في الجزاء الإلهي والسنن الإلهية تبع هؤلاء القوم. إن الله لاحظوا لا يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأخت اللي ذكرت قبل شوي القاعدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا شك إن هذه قاعدة، لكن كيف نتعامل معها أو كيف تكون تحت أي العبارات ندرجها؟ هناك جمل اسمية تبتدأ بمبتدأ وخبر، وهذه أيضا من أساليب أو من القواعد أو من الطرق التي يعني تهدي وتشير إلى القواعد القرآنية. فمثلا هنا الأخت مثلا قالت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، عندنا مثال آخر والعاقبة للمتقين، تمام، عندنا مثلا هذه القاعدة، وكذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى مرت والصلح خير، مثلا تكون الجملة اسمية مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، هذه أيضا أحد الأساليب التي تهدي أو تكون مفتاحا للوصول إلى القاعدة، يعني تكون جملة عندنا اسمية مبتدأ وخبر. عندنا أيضا من الأساليب التي نراعيها عند قراءتنا القرآن الكريم ويستخرج منها قواعد، هي قلنا نحن الجملة الشرطية والجملة المؤكدة والتي تقترن بنفي عمل ما أو شيء من هذا القبيل، وعندنا أيضا الجمل التي قلنا الشرطية من وما، وأيضا أحيانا يدخل معها ترى، بس نرجع للضابط الأول، يدخل معها وإذا أو إذا أو إن كذلك، يعني يدخل مثلا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه بس تضاف إليها إن وما ومن وكذلك إذا. فالجمل الشرطية إذا مرت بك ركزي عليها، قد تكون دالة على قاعدة وقد لا تدل، وهذا هو موضع الجهد الذي يبذله الباحث في استخراج القواعد. أيضا من الأساليب التي يعني تضع الأخت الفاضلة بالها منها كما يقال، الجمل التي تصدر بجملة تبتدأ بالأمر، هي جملة فعلية وتكون مبدوءة بأمر ونحوه، مثل وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، مثل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيضا من الجمل التي ترعي الفاضلة لها بالها هي الجمل المبدوءة بقد التحقيقية، قد التي للتحقيق، مثلا قد على سبيل المثال وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى، كذلك أيضا نضيف لها يعني غير قد مثلا، وكذلك عسى، وكذلك أيضا الجمل التي تبتدئ بلا النافية الداخل على الفعل المضارع. عندنا قد، وعندنا وعسى، وعندنا لا النافية وليست الناهية، النافية الداخلة على الفعل المضارع. فمثلا عندنا ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا تبخس الناس أشياءهم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نريد جمل، انتبهوا، هذه غير اللي تقدمت إن الله لا يصلح، إن الله لا يظلم، إن الله كذا. نريد هذه جمل دخلت اللا مباشرة على الفعل المضارع من دون أن تسبق بجملة مؤكدة. ارجعوا إلى تعريف القواعد القرآنية، هي قضية أصل القاعدة. إيش تعريفها؟ قضية كلية منطبقة على أجزائها. لابد أننا حينما نقرن هذا قاعدة أننا نقول أين الأجزاء التي تندرج تحت هذا الأمر. يعني مثلا أقول أنا مثلا لو قلت في السنة يعني أو حتى في القرآن الكريم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، زين؟ الآن الآية النص اتجه إلى قضية واحدة وهي إكرام الضيف. صحيح أني مأمور بكل ما يحصل به الإكرام من القول الحسن وتقديم الضيافة إلى آخره، لكن قارني بين هذه وبين قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما فيه بالدنيا كلام أو صمت إلا دخل في هذه الجملة، دخل تحته ملايين الصور والأمثلة بعكس الضيافة. مثلا هنا في قولي ولا تهنوا، نهينا عن أن يصيبنا الوهن فقط. ربما أقول لو أردنا أن نجعلها قاعدة في أن نقول نهينا عن أي سبب أو صورة من صور الصور التي تجعلنا نصاب بالوهن. ولذلك أنا يعني أقول حينما نجرد نحتاج يعني أننا نجمع أولا كما يقال، نقمش ثم نفتش، نثبت العرش ثم ننقش كما يقول أهل العلم. فهذا الذي يجعلني أقول في البداية نحتاج إلى جرد واستعراض أولي، ثم بعد ذلك ننظر ما الذي يصدق عليه تعريف القواعد على حسب الاصطلاح الذي تقدم، وهو أن القواعد القرآنية حسب الذي ظهر لي أن تكون أحكام كلية قطعية. وإذا قلنا أحكام كلية لابد أن يندرج تحتها إيش؟ تحتها جزئيات، تحتها جزئيات كما هو مفهوم كلمة القاعدة. وأنا أذكر هذا اجتهادا، قد أصيب وقد أخطي، لكن يعني بادئ الرأي لابد أن يعني نجمع ثم بعد ذلك نفتش وننظر ونطبق. يعني وهذه ميزتها لو كانت عن طريق ورشة عمل أو مجموعة أخت أو يعني أختين أو أكثر، كما كان صلى الله عليه وسلم يدرس جبريل القرآن، نتدرس هذه القواعد. إيش رأيك يا فلانة، هل هذه تدخل تحتها أمثلة جزئية أو لا؟ هذه وقد خاب من افترى. أي واحد يفتري سواء على الله أو على الرسول أو على عباد الله عز وجل، افترى في دينهم أو دنياهم إلى آخره، ستجدين فرق في بعض القواعد سبحان الله تتعجبين من كثرة أمثلتها. واصل كيف أستخرج القواعد أو كيف أصل إلى كيف أستخرج القواعد. هنا بعد أن أجمع ما يتبين لي أو يظهر لي بادئ الرأي، أرجع إلى كلام المفسرين، إلى كلام المفسرين. وأنا هنا لا أحب أن تشق الأخت على نفسها، يكفي مثلا تعتمد كتابين أو ثلاثة، ويفضل أن تكون كتب التفسير هذه تمثل مشارب مختلفة في طريقة التفسير. يعني ما أجعلها كلها في الأثر، مثلا أروح لابن جرير والبغوي وابن كثير كلها تدور في مدرسة التفسير بالأثر، لا، أذهب إلى مثلا أعتمد تفسير ابن كثير كتفسير يمثل مدرسة التفسير بالأثر، ثم أذهب إلى تفسير يمثل الرأي الفقهي، لأنني سأستعين بهذا النوع من التفاسير، وعلى رأسها كتاب القرطبي، نعم تفسير القرطبي، أعتبره نموذج للمدرسة الفقهية التي تنظر إلى الآيات بهذا المنظار، ثم أخذ كتابا يمثل مدرسة التفسير بالبيان أو التفسير البياني أو الذي يراعي جوانب اللغة والبيان، وعلى رأسها ومن أوسعها وأقواها كلنا عاد على حسب قدرته مثلا تفسير طاهر بن عاشور. فأنا حينما أراجع الآية وأظن أنها تصلح مثل ما تصلح مثل، حينما أقرأ هنا وهنا وهنا سأكتشف من خلال كلام أهل العلم أنها تصلح أو لا تصلح. ويمكن أن أستعين على ذلك ببعض التفاسير الميسرة كتفسير السعدي رحمة الله عليه، فإنه عالم موفق، تجد الإنسان يقرأ في عدة تفاسير ثم يجد أن الشيخ رحمه الله كأنه قرأها كلها وصاغها بأسلوبه الميسر. إذن الخطوة التالية بعد الجرد الأولي من خلال العلامات والقرائن التي ذكرتها، صيغة القاعدة الاسمية والشرطية وغيرها، أرجع إلى كلام أهل العلم فيما يظهر لأنه قاعدة لأنظر ماذا قالوا عنه. أحيانا قد أجد نصا في الصميم يدل على أن هذه إيش قاعدة بالفعل، وأنها نص عليها فلان بأنها من جوامع الكلم، أو نص عليها فلان بأنها من القواعد القرآنية، أو جارية المجرى المثل، أو أن هذه سنة إلهية. وهذا يقودني إلى النقطة التالية، وهي أنني ينبغي أن أعرف اصطلاحات أهل العلم التي تشير إلى القواعد، وهي أنني لا أنتظر من العالم أن يقول ترى هذه قاعدة قرآنية، لا، بل أحاول من خلال القراءة أن أركز على عبارات العلماء، وهي من خلال ما يقول أضع خطا تحت العبارات التي تشير إلى كلية القاعدة، إلى كلية القاعدة. ومر معنا في المجلس الأول ما يشير إلى ذلك، وهو أن العالم قد يقول وهذه سنة إلهية أجراها الله عز وجل في الخلق، خلاص أمسك هذا النص وأستفيد منه بأن هذه الجملة قاعدة قرآنية في تتعلق بسنن الله في الكون، بسنن الله في المجتمعات ونحو ذلك. أجد العالم يقول وهذه الجملة جارية مجرى المثل، كلمة جارية مجرى المثل هي تشير إلى ماذا؟ إلى ما نحن بصدده، وهو أنها قاعدة قرآنية. أنظر في كلام العالم الذي يقول مثلا وهذه عادة الله كذا، وهذه يفعلها ابن القيم وابن تيمية، يقول عادة الله في خلقه، وهو يعلق على الآية أن من فعل كذا وكذا فقد فيصيبه كذا وكذا. يعني مثلا أنا أذكر لابن القيم رحمه الله تعليق لطيف على قاعدة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إيش قال رحمه الله تعالى؟ اسمعوا إلى نصه، هو ما نص على كلمة قاعدة، ولكن من كلامه نفهم هذا. يقول رحمه الله تعالى فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا. شوفوا العبارة، وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر، ولهذا عاقب الله عز وجل من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بحرمانهم الثمرة كلها، يقصد قصة أصحاب الجنة في سورة القلم. وعاقب، شوفوا لاحظوا الآن بدأ يذكر أمثلة، وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير، وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق ماله كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا بد أن يمحق مال المرابي، إلى أن قال وهذا باب واسع جدا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دينا وأخرى. لاحظوا، وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا تجد ماكرا إلا وهو منكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. الآن لن نجد في كلام ابن القيم، انتهى طبعا كلامه، لن نجد في كلامه كلمة قاعدة، لكن من خلال سياق كلامه هذا عرفنا أنه يشير إلى أنها قاعدة، لأنه رحمه الله أفاض في ذكر نماذج من الأمثلة وأشار بقوله أن هذه سنة الله عز وجل في من فعل كذا وكذا أن يصيبه كذا وكذا. ومن أراد أن يراجع كلامه هذا ليستفيد منه فهو في إغاثة اللسان من مصائد الشيطان الجزء الأول صفحة 358، وقد ذكرته أنا في آخر القاعدة 18 من كتابي قواعد قرآنية. إذن الآن هذه دليل الثاني أو الوسيلة من الوسائل التي نستعين بها في استخراج القواعد بعد أن نجمعها ونتدبرها من القرآن، أن ننظر في عبارات المفسرين وعموم العلماء. قد لا نجد تفسيرا للعالم مثل ابن القيم، ما له كتاب مستقل في التفسير، لكن ننظر في كلامهم على الآيات ونجد فيه هذه العبارات التي تشير إلى اضطراد هذه القاعدة بنحو العبارات التي ذكرناها. هذا ما تيسر ذكره في هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن ينفعنا ويرفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن لا يحرمنا بركته ولا نوره ولا هدايته بسبب ذنوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.